أما صور يعني الغيبة وما تكون به الغيبة، فالغيبة لها صور شتى. الغيبة قد تكون بالقول وقد تكون بغير القول، يعني لا إشارة الغيبة تكون فقط بإيه؟ باللسان، ممكن غيبة بحركة العين، بإخراج اللسان، بالتمثيل أن يحاكي مشيته مثلا أو شيء من هذا، بأي نوع من الأشياء التي سنذكر بعضها. فالغيبة كما تكون بالقول تكون بغيره. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: الذكر باللسان إنما حرم، يعني ذكر عيب أخيك باللسان إنما حرم، لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكره، فالتعريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة. وكل إمام الغزالي رحمه الله تعالى: الذكر باللسان إنما حرم، يعني ذكر عيب أخيك باللسان إنما حرم، لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكره، فالتعريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة. وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. وقال النووي: وكذا سائر ما يتوصل به إلى فهم المقصود، كأن يمشي مشيته فهو غيبة، بل هو أعظم من الغيبة كما قال الغزالي، لأنه أبلغ في التصوير والتفهيم وأنكر للقلب. من صور الغيبة مثلا يأتي ذكر واحد مثلا في مجلس من المجالس، فيجي مثلا واحد من الجالسين يقول إيه، هو ذكر فلان، يقول: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان، الحمد لله الذي عافانا من فتنة الدنيا. هذه غيبة حضرته يعني هو بيجمع بين أمرين، بيجمع بين ذم أخيه وبين مدح نفسه، إن هو رجل زاهد ومخلص، مثلا الحمد لله الذي عافانا من الرياء، أول ما يذكر شخص. طبعا هذه غيبة، مهما قلت الحمد لله ما تظن إن هي جواز مرور يعطيك من الغيبة، هي غيبة. يأتي ذكر الرجل فيقول: الحمد لله الذي عافانا من فتنة الدنيا، الحمد لله الذي عافانا من كذا وكذا وهكذا، من عبودية المال. فهو يزكي نفسه ويمدحه، ويعني يزكي نفسه ويذم أخاه. نعم. كذلك بعض الناس يكون في مجلس ويكون الحاضرين في المجلس يعرفون أن الذي يتكلم عليه هو فلان ابن فلان بعينه، فيقول إيه: قال بعض الفقهاء، أو قال بعض من رأينا، أو فعل بعض من نعرفه من أصحابنا، أو قال بعض الجيران. واضح؟ فإذا كان الجالسين يعرفون من الذي تقصده فهذه أيضا هذه غيبة، لأنهم يعرفون، وبالتالي أن تكون ذكرت أخاك بما يكره من قلبه، لأن المخاطبة يفهمه بعينه لحصول التفهيم بهذه الصيغة. وربما سئل شخص عن حال أخيه فيقول مثلا: ربنا يهدينا، هو ما هو الظاهر الشيطان بيسوله ان ما فيش حاجه، ده بيقول ربنا يهدينا، هو ما يقصد ربنا يهدينا، هو يقصد ايه؟ وصفه بالضلال مثلا، او مثلا يسال عليه ربنا يصلحنا ويصلح احوالنا، الله يصلح، نسال الله العافيه، نعوذ بالله من الشر، اي عباره يفهم منها تنقص اخيك المسلم فهي غيبه. اي نعم. في الحقيقه يعني المفروض ان احنا نتكلم بالتفصيل على بعض الاستثناءات التي ذكرها العلماء، لكن يعني هنا المضيء يعني اشاره الخطر، اشاره حمراء، الانذار الشديد، ان بعض الاخوه يعني احيانا يلقون في بعض المعلومات الى من لا يحسن فهمها ولا تطبيقها. الم ترى كيف لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يعني فلا اخبر بها الناس في تبشير من قال لا اله الا الله، قال اذا يتكلوا، قال فلا اذا يتكلوا، يعني سيسيئون فهم هذا الكلام، سيسيئون فهمه، اذا يتكلوا، فقال فلا اذا، فاذا هيتكلوا على هذا الكلام ويقصروا في العمل لا تخبرهم، لانهم لم يعني يضعوا الكلام في موضعه المناسب. ومن ثم قال عليه، قال يعني ابن مسعود: اهم ما أنت بمخاطب قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. واضح؟ ففي بعض الأشياء المفروض الإنسان إذا شك أن الناس لا يعني تضعها موضعها فتكتم مثل هذا العلم، تكتم هذا العلم أن سيسيء فهمه وتطبيقه ويكون ذابا إلى الشر. يعني مثلا واحد إذا علم واحد مستوى العلم او الايمان انك اذا عرف ان السنه ان تؤدي السنن والنوافل في البيت وهو حاله انه اذا سواها في البيت لن يصليها في البيت، فهذا ما تعلموش ان السنه تصليها في البيت، يصليها في المسجد بدل ما يهدوها خالص. اذا كنت تعرف من حاله انه لن يصليها في البيت فلا تعلمه هذه المساله. وهكذا الانسان يجب يكون عنده بصر وتلمح بالعرب. اكثر الافات التي دخلت في مجتمعنا في موضوع الغيبه ناشئه من ان احنا دائما نقرن الكلام بالغيبه بالكلام على الرخص التي ابيحت فيها الغيبه، فبالتالي نجد في المجتمع نوع من التسيب وعدم الانضباط الى اقصى غايه ممكنه، ونجد الاخوه يحفظون المبررات والمصوغات كما يحفظون يعني انت تحت ويقول والله احد. تكلموا يا اخي اتقي الله هذه الغيبه، يقول لك يعني لا العلماء قالوا يجوز للجرح والتعديل ويجوز لكذا ويجوز لكذا. نقول اذا كان انت مستواك العلمي والايماني ومستوى الورع عندك يعني يؤهلك انك تضبط نفسك ضبطا متينا محكما تحكم نفسك بمنتهى الدقه وتتحكم فيها جيدا، نعم فلك ان تفعل ذلك. لكن الذي يحصل ان هي بتكون يعني سيف في يد ناس لا يحسنون استعمالها فيذبحون به الناس وينتهكون اعراضهم. هذا الواقع وينبغي ان نعترف بهذا الواقع. فاحسن شيء يا جماعه ان انصحكم ومش عايز اقول بعض زي بعض الناس خلوها في رقبتي، ما لا انتوا خالص موضوع الاستثناءات بتاعت الغيبه، هذا اسلم شيء، هذا اسلم شيء الا لمن، وده نادر جدا، الا لمن وثق بنفسه ثقه كما سنحكي عن الامام البخاري وغيره من الائمه. لكن اجعل الاصل وانت موضوع ان في استثناءات وما في سلامه غير هذا. الان في مجتمعنا لن تكون لك سلامه من هذه الفتنه الا بانسان يكف لسانه عن الشر وعن القول في اخوان المسلمين. هذا هو الحل. وانتوا اللي فيه استثناءات اعتبروا ان مفيش اصلا استثناءات في الغيبه، لان باب الاستثناء ده هو الذي فتح لنا هذه الابواب العظمى من الشر تهلكنا وتهلك اخواننا. واضح؟ وحتى الامام النووي رحمه الله تعالى لما نقل عن الغزالي المواضع السته المعروفه في جواز الغيبه، يعني بعض العلماء ما اقرهم على ذلك. الامام الشوكاني رحمه الله تعالى الف كتابا استدرك فيه على النووي واستدرك فيه على الامام الغزالي رحمه الله تعالى اجمعين، وبين ان الكلام ليس على اطلاق بهذه الصوره، وذلك في كتابه المعروف رفع الريبه عما يجوز وما لا يجوز من الغيبه. لا نريد ان نفصل الان، لكن انا انصحكم يعني نصيحه لوجه الله، انتوا اللي فيه استثناءات في الغيبه، واسسوا الاول الاساس، وبعد لما توصلوا لمستوى الورع كمثل ورع البخاري ومثل يعني ورع السلف الصالح رحمه الله تعالى، حينئذ لك ان تعمل بهذه الاستثناءات. اي نعم. يعني ان كنت يعني ضابطا لنفسك كحال السلف الذي نتكلم عنهم فلك ان تاخذ هذه الرخصه وتتكلم به، لكن الامر اعتقد انه يحتاج لكثير من الضبط. فالنصيحه التي يعني نشدد فيها انتم تماما ان في استثناءات في الغيبه، وتعاملوا على الاصل وهو ان الغيبه كلها حرام. واضح اننا في زمن لو فتح هذا الباب يعني الناس تتوسع فيه توسعا شديدا جدا. لنفس دقيق العيد رحمه الله تعالى قال كلمة عجيبة جدا، يعني يقول منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. منذ 40 سنة لم يتكلم بكلمة واحدة إلا وهو واثق وجازم وحضر وأعد الجواب حينما يسأله الله عز وجل على الصراط يوم القيامة عن هذه الكلمة، عنده الجواب حاضر لله عز وجل. هل أنت في هذا المستوى عشان تقول أنا برتاح عشان مصلحة الدعوة؟ مصلحة الدعوة التي قال فيها تدخل كانت تكون واثرا يعبد من دون الله. كل من وقع في معصية حتى يخرج من الحرج يكون مصلحة الدعوة. أي دعوة هذه التي يعني تنحرف بك عن مثل هذه الثوابت في المنهج الإسلامي؟ أي دعوة هذه؟ هذه دعوة الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه أخلاق الصحابة؟ هل هذا ما علمنا إياه الرسول عليه السلام؟ قال بكر بن منير سمعت أبا عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يقول، الإمام البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. ما هذا معناه؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصطفي لمنصب الإمامة في الدين أي إنسان. ده معناه ناس يعني في قمم القمم الذين اصطفاهم الله كالامام البخاري الامام الجليل العظيم رحمه الله تعالى. انظر المؤهلات وانظر الايه المسولات هذه الامامه. يقول اني ارجو ان القى الله ولا يحاسبوا لأني احتبت أحدا. كل كلامه في علم الرجال في التاريخ وفي هذه الأشياء، ومع ذلك في منتهى الدقة واثق من نفسه أنه لم يقع في غيبة عن الإطلاق. علق عليه الحافظ الزهري رحمه الله تعالى قائلا: صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل على ما علم ورعه في كلامه في الناس وإنصافه في من يواعظه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث، سكتوا عنه، فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهم. وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله، لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعته يعني الإمام البخاري يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة. ما وقع في مسلم بحيث يوم القيامة يقف أمامه خصما بين يدي الله عز وجل: لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس. فقال: إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مولى العشيرة، يعني حديث عائشة. وسمعته يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. يعني كانوا إذا اختاروا الصراط المستقيم بيبقى مستقيم على طول، ما فيش الإيه روغان الثعالب، فخط مستقيم أقصر الطرق بين نقطتين، ما فيش الروغان والتحايل والتلاعب في حدود الله عز وجل. فقال الإمام ابن بقيت العيد رحمه الله: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. لا شك أن الإنسان إذا انزجر عن الكلام في عيوب الناس، نحن ما نقول نفسك ما فيهاش عيوب، فيها عيوب، لكن انشغل أنت بعيوب نفسك. وفعلا يعني هذه نصيحة أيضا إن شاء الله تكون صادقة لكم ولنفسي طبعا قبلكم، يعني الإنسان فعلا إذا ركز في الاشتغال بعيوب نفسه سوف يكون بشيء طبيعي جدا مشغول عن عيوب الناس، لن يمر في عيوب الناس بهذه الصورة. إذا ركز في عيوب نفسه فالإنسان دائما يركز في أنه ينتقد نفسه هو ويصلح نفسه ويجاهد نفسه. لا ينتقل بعيوب الناس إلا من قد لها عن عيوب نفسه. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. وفي بعض الروايات: وينسى الجذل، جذل الشجرة، أصل الشجرة. فالقذى، القذى هو ما يقع في العين أو في الماء، تراب أو تبن أو إيه، أي شيء من القذرات اللي تأتي على الماء، واضح. هذا هو القذى. فيقول: أنتم يعني يبصر أحدكم يعني القذى في عين أخيه، أخيه المسلم، وينسى الجذع، جذع الجذع هذا يعني واحد جذوع النخل، جذوع النخل، وينسى الجذع في عينه، في عينه، لأنه لنقص نفسه وحبه نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عين أخيه، فيدركه مع خفائه، فيعمى عن عيب نفسه، عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به. يقول الشاعر: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا من يرى وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. لقي زاهد زاهدا فقال له: يا أخي إني لا أحبك في الله. قال الآخر: لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. نعيد العبارة. يقول لقي زاهد زاهدا فقال له: يا أخي إني لا أحبك في الله. فقال الآخر: لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. انظر كيف الصحابة أو كيف السلف كانوا يطبقون قول الرسول عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. كثير من الكلام هذا لا يعنينا ولا يخصنا في شيء. من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. يعني لما توفي منصور ابن زاذان رحمه الله تعالى وكان من العابدين المشتهرين، حتى قالوا: لو إن منصور إن زاذان هذا قيل له إن ملك الموت على الباب أو إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد في عمله، لأنه قد أتى بأقصى ما يستطيع في كل الأحوال، لم يملك على أن يزيد شأن في عمله الصالح. فلما توفي، قالت ابنة واحد من جيرانه من العلماء أنا نسيت اسمه الآن، قالت له يا أبتي الخشبة التي كانت على سطح البيت الذي بجوارنا ما نراها؟ تعودت هي أنها ترى بالليل بالذات دائما خشبة موجودة على سطح البيت منصور. فقال لها يا ابنتي إن هذا منصور كان يقوم الليل طول الليل قائم يصلي ويقرأ القرآن، فكان من بعيد يدلك الخشبة. فالبنت لما فقدت الخشبة كل الخشبة دي راحت فين؟ فماذا قال؟ قال هذا منصور كان يقوم الليل وقد مات رحمه الله تعالى. الشاهد يعني هم جيران، وانظر كيف أنه رب نفسه ورب أهله ورب ابنته أنه ما يتكلم عن الناس، ما انشغلوا بالجيران ولا تكلموا حتى ولو بالكلام على أن منصور يعني يقوم الليل طول الليل. وما عرفت البنت أنه كان منصور إلا إيه؟ لما تقول فين الخشب اللي كانت على السطح. الشاهد يعني السلف كان كل واحد يركز على نفسه وينشغل بعيوب نفسه او باحوال نفسه ولا ينشغل به يعني بغيره. فالمرء ان كان عاقلا ورعا اشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم اشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وعن بكر قال تساب رجلان، سب احدهما الاخر، فقال احدهما محلمي عنك ما اعرف من نفسي، يعني واحد سب الثاني فيقول انا استطيع ان ارد عليك لكن الذي يجعلني احلم واصبر عليك هو ما اعلم من نفسي من العيوب، محلمي عنك ما اعرف من نفسي. وقيل للربيع بن خثيم رحمه الله تعالى ما نراك تغتاب احدا، فقال لست عن حالي راضيا حتى اتفرغ لذنب الناس، لست عن حالي راضيا حتى اتفرغ لذنب الناس. ثم انشد لنفسي ابكي، لست ابكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. وعن ابي راشد قال جاء رجل من اهل البصره الى عبيد الله بن عمير بن عمر فقال اني رسول اخوانك من اهل البصره اليك عليك السلام، فانهم يقرؤونك السلام ويسالونك عن امر هذين الرجلين علي وعثمان وما قولك فيهما. فقال هل غيث عندك حاجه ثانيه؟ هل غيث؟ قال لا. قال جهزوا الرجل، يعني الجواب هياخد بسرعه وحضروا له المتاع بتاعه عشان يرجع، جايب لنا فتى مستورده من مدينه اخرى جاي مخصوص عشان يسال على هذا الامر. فقال هل غيث؟ قال لا. قال جهزوا الرجل. فلما فرغ من جهازه او فلما فرغ من جهازه قال اقرا عليهم السلام واخبرهم ان قولي فيهم، يعني قولي في علي وعثمان رضي الله تعالى عنهم، تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الشافعي قيل لعمر بن عبد العزيز ما تقول في أهل صفين؟ فقال تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب بها لساني، تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني بها. يقول الشاعر في هذا المعنى لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضرئني ما قد جنوه إذا ما الله أصلح ما لدي. هل ربنا هيحبك على ذنوب بني أمية ولا على ذنوبك أنت؟ ما تنشغل به يعني ذنبي الناس. وعن عون بن عبد الله قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. طبعا هذا الكلام الذي يقوله السلف الآن يتفخرون يعني مثل العلوم النفسية الحديثة بأنهم يعني كأنهم الذين وضعوا هذه الأسس وهذه الأشياء. يعني معروف أن الإنسان اللي بي يعني بي يعني مدى ثقته واحترامه بالنفس، يعني الشخص الذي يرى صورة نفسه يعني صغيرة جدا تجد دائما ينشغل ويضخم عيوب الآخرين، يعني بيعلم بصدرة شخصية الإنسان من خلال موقفه بهذه القضية. إذا عرف بأنه دائما مشغول بتضخيم عيوب الآخرين والكلام في طعنة الناس فهذه المرآة تعكس أن نفسه في داخله هو يشعر بضآلة نفسه وبحقارتها، ولنفسه نفسه حجمها إيه؟ صغير، لأنه يعتقد أنه لن يرتفع إلا على أنقاض الآخرين، فدائما يحاول أن يحطم الآخرين ويكتب نقد الناس وذكر عيوبهم. فهذه المرآة تعكس أن إحساسه هو أو يعني يعني تقدير نفسه او ثقته بنفسه او معرفته بنفسه ان هو في داخل نفسه يحس انه صغير جدا وانه قذر حقيقي، فلذلك يشتغل بعيوب يعني الاخرين. يقول عون بن عبد الله رحمه الله لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم، أكثرهم تفرغا يعني، لذكر خطايا الناس. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: كفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا ثم يجلس في المجالس ويقع في عبد الصالحين. وقال أبو عاصم النبي: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له. يقول الشاعر: لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا نذروا، ولا تعد أحدا منهم بما فيك. سمع أعرابي رجلا يقع في الناس فقال: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها، وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أخو العيوب. وقال ابن السماك: سبعك بين لحيين، يعني يشبه لسان السبع، وأن هذا السبع الضاري موجود بين الفكين، هذا هو عرين هذا السبع والأسد. سبعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور. خلصت غيبة الأحياء ثم رحت بعد كده تحولت إلى الأموات وتتكلم كمان في إيه؟ في الموتى، وتؤذي الموتى في قبورهم. سبعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في دورهم حتى تعطيت أهل القبور، فما ترسي لهم وقد جرى البلا عليهم، وأنت ها هنا تنبشهم، إنما نرى نبشهم أخذ الخرق عنهم، إذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم، إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال، أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك، ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، فذلك أشد استحكاما لمقته إياك، ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه، فهذا جزاؤه إذا عافاك. هذا جل شكر نعمة الله أنه عافاك من هذا البلاء. أما سمعت: ارحم أخاك واحمد الذي عافاك. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا، وعينك إن أبدت إليك مساوئة فصنها وقل يا عين للناس أعينه. ففي الحقيقة يعني اللسان من الأعضاء الخطيرة الشديدة الخطر، الشديدة الخطر. ومن يعرف تشريح اللسان، اللسان فيه يعني ما يجد مثلا بعض العضلات في الجسم تكون الالياف طوليه او ساعات تكون عرضيه او ما الى. اللسان في كل انواع العضلات، جماعه اللي بيدرسوا الهيستولوجي اللسان في كل انواع العضلات، في عضلات بالطول وبالعرض ومايله ومستعرضه كل انواع. وذلك اللسان العضله الوحيده التي لا تتعب من كثره الاشغال. يعني انا بجلس هو ساعتين ممكن او ساعتين ونص اتكلم ما اشعر، وممكن ثاني اتكلم خمس ساعات ما يشعر بايه؟ بمشقه في كثرة الكلام. لماذا؟ عضلة يعني عندها جلد وقدرة على الكلام خطيرة جدا. فبالتالي يحتاج الإنسان إلى أن يلزم الجانب الأمان. فالأصل الإنسان يحتاج الصمت ثم يتكلم إذا يعني كما نصح العلماء إذا استوت المصلحة والمفسدة في الكلام فلا تتكلم، أما إذا رجحت المصلحة فنعم، أما إذا تساوي فلا تتكلم، فضلا عنها إذا غلبت المفسدة فيكون أولى ألا تتكلم. يقول الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال عز وجل، وهي آية في الحقيقة يعني فيها أعظم زجر عن إطلاق اللسان، يقول تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مفيش كلمة تخرج منك إلا وتسجل وتكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجارحة اللسان يعني ينبني عليها كثير جدا من الأحكام، كالطهارة في الطهارة والصلوات وسائر أركان الإسلام والجهاد والبيوع والنكاح والصلاة والجنايات والحدود والقضاء. أي نعم. في اللسان هناك أبواب متخصصة بها الفقه، هناك باب القدر والردة والأيمان والنذور والشهادات والإقرار، كذلك في التوحيد نفس الشيء، فكم من كلمة ردة أوجبت قتلا أو أوجب يعني خذفا فجلدا أو أوجبت كفارات أو نزعت بسببه حقوق فردت مظالم إلى أهلها أو إقرار أوجب بمفرده حكما. ولذا قالوا إقرار المرء على نفسه أقوى البينات، ولذلك تكاثرت نصوص الشريعة الإسلامية في تعظيم شأن اللسان ترغيبا وترهيبا، وأفرد العلماء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات في الترغيب وفي الترهيب عن آفات اللسان. وعن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي فقال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. فاشتهد هنا قوله عليه السلام: وأعوذ بك من شر لساني. نعم. وعن شقيق قال: لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم اسكت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك، أن يسلم الناس من لسانك. يعني معنى لذلك أن هذا الترك سماه عملا، هو ترك لكن سماه عملا. السؤال إيه؟ أي الأعمال أفضل؟ فقال في الثانية: أن يسلم الناس من لسانك. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف النجاة أو من نجاة في الفتن، كيف أنجو في الفتن؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، يهوي بها في النار 70 خريفا. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث معاذ الطويل المعروف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله العاصم من كل هذه الأشياء؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عنك هذا أو كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولو تأمل كلمة حصائد يعني خيل المنجلة وقاعدة تحصد في الزرع، فهذا نفس الشيء بالنسبة للسان يحصد الشرور ويحصد الآثام والأوزار بمنتهى سهولة، يطري في أعراض الناس ويخوض في الباطلين. وعنه عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار بيده إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام أيضا لمن استوصى يعني: اجمع الياتم في عيد الناس ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال في الحديث الآخر: إياك وكل ما يعتذر منه، إياك وكل ما يعتذر منه. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. يعني إشارة أن أكبر القوادح في الاستقامة هو اعوجاج أو انحراف اللسان. وأخرج الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق فقال له: انفذ بسلام بكلم الخنزير عيسى عليه السلام يقول له انفذ يعني مر بسلام. فقيل تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى اني اخاف ان اعود لساني النطق بالسوء. وعن ابي حيان التيمي عن ابيه قال قال رايت ابنة الربيع بن خثيم اتته فقالت يا ابتاه اذهب العب. البنت الصغيره تقول لابيها الربيع بن خثيم يا ابتاه اذهب العب. قال يا بنيتي اذهبي قولي خيرا. خشي ان تكتب في صحيفتي كلمه اذهبي فالعبي، فتحرج من ان يقول لها العبي، لكن قال يا بنيتي اذهبي قولي خيرا. الحقيقه ان اعظم او من اكبر الدوافع على الغيبه غالبا تكون الرغبه في ايه؟ في شفاء الغير. الانسان اما يكون حاسدا لشخص مثلا او بينه وبين الحكومه او اي عامل من هذه العوامل او منافسه، فبيحصل ايه؟ يريد ان يشفي غيره وينفس عن هذه المشاعر عن طريق يعني الغيبه. فالانسان اذا جاهد نفسه يعني اذا ما يجد من هذه المشاعر المقيته فانه يثاب على ذلك، وهذا من افضل الجهات كما سنبين ان شاء الله تعالى. فالانسان اذا كرم غيره فله في ذلك ثواب عظيم. لماذا؟ ان هنا يعني معناه انه يعني عنده تحكم وضبط لنفسه. يقول عليه الصلاه والسلام من كرم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور ما شاء. ومن ثم قال امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. يعني كل جام الفرس الذي يوضع في الفكين هنا، فكذلك التقي ملجم يعني التقي في لجام، لجام التقوى هنا على لسانه. فليس كل ما يريده يفعله. لماذا؟ في لجام التقوى هي اللجام الذي يعني يحبسه عن ان يفعل كل ما يريد او يفعل كل ما يقدر عليه. التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. وعن عبد العزيز بن الماجسون قال ابو قال ابو حازم لبعض اولئك الامراء، يبدو ان هذا الامير اذاه، فقال له والله لولا تبعه لساني لاشفيت منكم اليوم صدري. لولا تبعه لساني لاشفيت منكم اليوم صدري، يعني بايه؟ بالكلام فيكم. وعن ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن ادم عليه لا له الا امر بمعروف او نهي عن المنكر او ذكر لله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تزال سالما ما سكت، فاذا تكلمت كتب لك او عليك. كما ذكرنا من قبل الاصل هو ان السلام الانسان لا يتكلم الا اذا ترجحت مصلحه الكلام على مصلحه السكوت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، من صمت نجا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك صلى الله عليه وسلم. وعن شيخ من قريش قال قيل لبعض العلماء انك تطيل الصمت، فقال اني رايت لساني سبعا عقورا اخاف ان اخلي عنه فيعقرني، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. وعن أرقاء ابن المنذر قال تعلم رجل الصمت 40 سنة، يعني مكت 40 سنة يجاهد نفسه في تعلم الصمت. فلذلك يعني هذا المحاضرة في الحقيقة ليست موضوعا نظريا، هي ينبغي أن تكون انطلاقا إلى المجاهدة العملية للنفس في التحكم في يعني اللسان. تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصاة يضعها في كيس، كان يد بحصاء ويضعها تحت لسانه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى مد اللسان بكثير من الحواجز، بحيث اللسان يعني ربنا جعل لنا يعني اذنين مثلا وفما واحده حتى يسمع اكثر مما يتكلم. وبعدين الاذنين حتى ما في عليها غطاء، العين عليها غطاء عشان غض البصر، واضح؟ لكن الفم لولا خطوره اللسان ما جعل الله له بابا من عظم وبابا من لحم، يعني حواجز كثيره حتى الانسان ما يتساهل في الكلام. وقال ليس ابن سعد وغيره كتب رجل الى ابن عمر ان اكتب الي بالعلم كله فكتب إليه إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس خميص البطن من أموالهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما لأمر جماعتهم فافعل. وعن الحسن قال ابن آدم وكل بك ملكان كريمان ريقك مدادهما ولسانك قلمهما. وكل بك ملكان كريمان بيكتبان عليك الأعمال. المداد الحبر هو الايه؟ الريق. والقلم هو اللسان. ريقك مدادهما ولسانك قلمهما. وعن سفي ابن ماتع الأصبحي قال من كثر كلامه كثرت خطيئته. ألم يكون يقولون لنا في الزمان في موضوعات التعبير سواء في العربي أو الإنجليز كانوا يقولون المدرسين إيه؟ كل ما بتتكلم كثير كل ما احتمالات الغلط بتكون أكثر فتكون عليك. واضح الإنسان يعني يتكلم من أقل ودل فكل ما تكلم كل ما احتمالات الخطأ تكون أكثر. وقال سفيان الثوري لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني لأن رمي اللسان لا يخطئ. لكن الإنسان لو بيرمي بالسهم ممكن يخطئ لكن إذا رمى باللسان فرمي اللسان دائما يصيب. وعن يعلى بن عبيد قال قال سفيان وتأملوا هذا جيدا لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ لو كان ينتشر بينكم أصحاب الكفاء الذي تكلمنا عنه من قبل في كلام على رجاء بن حيوة في محاضرة المنصورات ما مش عارف فاكرين ولا المهم يعني يقول لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا لا. قال فإن معكم من يرفع الحديث الملائكة ترفع الحديث إلى الله سبحانه وتعالى. فقال أبو علي الدقاق لو كنتم تشترون الكاغد للحفرة الكاغد هو الورق لو كنتم تشترون الكاغد للحفرة لسكتتم عن كثير من الكلام. لو كان الله سبحانه وتعالى كلفكم أن تشتروا الورق للكرام الكاتبين يسجلوا فيه أعمالكم لا يعني سكتتم عن كثير من الكلام. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تبعت إلى أخواتها إذا بعد صلاة العشاء تقول لهن ألا تريحن الكتاب. الملائكة طول النهار بتكتب ألا تريحن الكتاب. والحقيقة بعض السلف لهم يعني الحقيقة يعني أساليب يعني عجيبة جدا في محاسبة النفس في هذا الأمر. يعني بعضهم كما قرأت من مدة كان يعني يقول يعني يا إما بيفترض وقوع هذا أو قد وقع بالفعل يعني ما أذكر الآن لكن كان يقول كل ما أعمل غيبة أضع حجر في الغرفة يجيب طوبة كده ويضعها قبل كل غيبة يقول يعني إن لو أني فعلت ذلك لم تلأت الغرفة من الحجارة. ويعني ما فيش مانع إن إحنا نحاول نطبق هذا الكلام كنوع من التطبيق العملي حتى تعطي الأمور حجمها الحقيقي الذي تحسه. أمر خطير جدا تكرر كثير أوي. تخيل انت انك كل ما تعمل تحاسب لسانك على كلمة قلتها كان ينبغي الا تقولها وكل ما تزل ضاع طوبة في غرفة وشوف كذا اسبوع او ايام قليلة ماذا الذي يحدث هتجد ان احنا بنتساهل في امر في غاية الخطورة. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان. هنا تكثر معنى تهل وتخضع تذل وتخضع ومنه مأخذ إيه؟ التكثير. التكثير في الصلاة هو إيه؟ كلمنا عن زمان لما كنا ننقل حاجات من كلام كتاب الخميني. التكثير هو وضع اليدين كده هكذا على إيه؟ على الصدر هكذا عند النحر. التكثير يعني لنا علامة الإيه؟ تذلل. من أراد أن يتذلل غاية التذلل يعمل هكذا. فكل الأعضاء كما يقول الصادق المصدوق في كل صباح تخضع وتتذلل اللسان كأنها تتحايل على اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت اعوججنا. ولذلك يستدل على استقامة الرجل باستقامة لسانه. انظر إلى اللسان إذا كان لسانه فيه يتحكم فيه فمعناه أن كل أحواله جيدة وكل أحواله إيه؟ يعني مستقيمة غالبا. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الجسد إلا يسكو ذرب اللسان على حدته يعني حدة اللسان. وعن يونس بن عبيد قال ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. ما رأيت أحدا لسانه منه على بال عن إصلاحي بلسانه إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. كل أحواله تكون مستقيمة، يعني يكون محافظا للصلاة، ذاكرا لله عز وجل، محافظا على العبادات وعلى الطاعات وعلى الواجبات، واستقامة في كل أحواله. وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى قال: خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما. إذا كان حابسا للسانه يحافظ على صلاته. أي إنسان تجد فيها في هاتين علامتين اعرف أن ما خفي عليك أفضل مما أظهره. فيقول: خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما. إذا كان حابسا للسانه يحافظ على صلاته. وعن الأوزاعي عن يحيى رحمه الله قال: أثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف: وما علمك به؟ قال: رأيته يتحفظ في منطقه، يتحكم في لسانه. فكان هذا العمدة أنه أثنى عليه ثناء عاما طيبا. قال: وما علمك به؟ قال: رأيته يتحفظ في منطقه، يعني من حفظ على لسانه فهو لما سواه أحفظ. نعم، تماما كما قيل في الصلاة. وعن أسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبد لسانه، يجبد لسانه، فقال عمر: مه غفر الله لك. فقال له الرك: إن هذا أوردني بشر الموارد. وعن جرير بن حازم قال: ذكر ابن سيرين رجلا، يعني يريد أن بسياق الكلام أنه كان بيعرفه يعني بصفة فيه حتى يمتاز يعني ويعرف من الذي يقصد. ذكر ابن سيرين رجلا فقال: ذاك الرجل الأسود. ثم قال: أستغفر الله ما أراني إلا قد اغتبته. فما دام الإنسان يستطيع أن يميز الشخص بصفة أخرى غير الصفة التي تؤذيه فعليه أن يعني يلجأ لصفات أخرى ولا يلجأ إلى الصفة التي فيها مثلا نقص أو إساءة أو يعني عيب فيه إلا إذا إيه لم يجد غيرها وكان لابد من ذكرها. وعن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال: قال شداد بن أوس لغلامه، شداد بن أوس رضي الله عنه لغلامه: إيتينا بسفرتنا فنعبث ببعض ما فيها. السفرة التي يوضع عليها الطعام يعني نأكل يعني ما فيها، فبدل ما نكون نأكل قال: نعبث ببعض ما فيها. فقال له رجل من أصحابه: ما سمعت منك كلمة منذ صاحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه. قال: صدق، ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذمها وأقسمها إلا هذه، وأيم الله لا تذهب مني هكذا. فجعل يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل، يعني مقابل أني قلت هذه الكلمة فأنا أجبرها وأكفر عنها بإيه؟ بذكر الله عز وجل. وعن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه: إيتنا بالسفرة نعبث بها. فأنكرت عليه فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها وأذمها إلا كلمتي هذه، فلا تحفظوها علي. وعن محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: قال فلان وسمى رجلا قال: ما رأيت رجلا من الناس إلا لابد أن يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاصم بن عمر. وعن أبي عبيد قال: ما رأيت رجلا قط أشد تحفظا في منطقه من عمر بن عبد العزيز. وكان الربيع بن خيثم إذا أصبح وضع دواتا وخرطاسا وقلما، دوال الحب وخرطاس ورق وقلم، فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء. كل كلام يتكلم به يكتبه يسجله ثم يأتي في المساء يحاسب نفسه على ما قاله. وعن إبراهيم التيمي قال: أخبرني من صحب الربيع بن خثيم 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد، كل كلامه في طاعة بحيث يصعد الله إليه يصعد الكلام الطيب. فيقول: أخبرني من صحب الربيع بن خثيم 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد. وقال خارجة بن مصعب: صحبت ابن عون 13 سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. وعن الصلت ابن بطام التيمي قال: قال لي أبي: إلزم عبد الملك ابن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام.
أيها المستمع الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.